أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9397.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي في هذه الليلة المباركة في بيت من بيوت الله مع موضوع من أهم الموضوعات التي نحن بأمس الحاجة إلى التفقه فيها. والصحوة اليوم، هذه الصحوة المباركة، بحاجة إلى ترشيد وتوجيه حتى لا تؤتى من داخلها فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. إن لم تجد هذه الصحوة من يوجهها ويرشدها فإنني أخشى عليها من نفسها قبل خشيتي عليها من أعدائها. ومن هنا جئت هذه الليلة لأتحدث لكم وأتحدث معكم عن هذا الموضوع الذي استمعتم إلى مقدمته من أخي الفاضل. وأحب أن أنبه الأخوة الكرام أن لهذا الموضوع قصة لا بد أن تروى، فقد بلغني في العام الماضي أن هناك بعض الطيبين ممن ينتسبون إلى هذه الصحوة يلتقون في مناسبات مختلفة، ويكون جل حديثهم عن العلماء، يقيمون العلماء ويقومون العلماء ويذمون ويمدحون، وهم شباب. أحسن ما نقول فيهم أنهم من طلاب العلم لا من العلماء. فتأثرت في هذا الموضوع، فقمت فبدأت أجمع وأقرأ في كتب السلف هل كان شبابهم وعلماؤهم يفعلون مثل ما نفعل. ثم قمت وألقيت هذا الموضوع في إحدى الجامعات، ولكنني اعتذرت عن إخراجه لأنه لم يستوي على سوقه بعد. ومرت فترة وأوذي أحد الدعاة إلى الله جل وعلا، بل أحد العلماء، وطعن في عرضه، وكانت تلك الطعنة موجهة إلى كل عالم وإلى كل طالب علم، فآلمتنا وأحزنتنا وأقضت مضاجعنا. وطلب مني بعض الأخوة الذين استمعوا إلى هذه المحاضرة أن أقوم بإخراجها، فاعتذرت لأنني قلت لم تكتمل بعد. وجاءت الأحداث الأخيرة، جاءت الأحداث المريرة، جاءت الفتن التي كقطع الليل المظلم التي نعيش فيها هذه الأيام، فماذا حدث؟ حدث ما يريده الأعداء، واستبيحت لحوم العلماء، ولم يقتصر الحديث عن العلماء على طلاب العلم أو على الدعاة، بل فتح الباب لمن هب ودب، حتى تطاول العلماء، حتى تطاول العامة، وتطاول المنافقون والعلمانيون على علمائنا، وقل أن تدخل إلى مجلس أو منزل إلا وتسمع فيه حديثاً عن عالم من العلماء. وإلى اليوم، فقلت إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فجئت إليكم أيها الأحبة مذكراً وناصحاً ومبيناً ومحذراً من عاقبة الحديث في لحوم العلماء، وموضحاً قدر الإمكان المنهج الصحيح لمعالجة هذه القضية وفق منهج أهل السنة والجماعة. والموضوع أحبتي الكرام الموضوع طويل وعناصره كثيرة، ولكنني سأحاول الاختصار قدر الإمكان، ولعلني أكتفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فلحوم العلماء مسمومة، ورحم الله ابن عساكر حيث يقول: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألخص أسباب الحديث عن هذا الموضوع بما يلي: أولاً، أن مكانة العلماء في الإسلام مكانة عظيمة، فيجب تعظيمهم وإجلالهم. ثانياً، تساهل كثير من الناس في هذا الجانب. ثالثاً، وقوع طلاب العلم في علمائهم من حيث لا يشعرون. رابعاً، عدم فهم كثير من الدعاة للمنهج الصحيح في هذه القضية. خامساً وأخيراً وهو مهم جداً، الهجمة الشرسة المنظمة من المنافقين والعلمانيين على علمائنا تبعاً لأسيادهم من اليهود والنصارى. من أجل ذلك جئت أتحدث معكم أيها الأخوة، وأبين بعض هذه الأسباب، فأقول: مكانة العلماء وفضلهم. يقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر كما قال العلماء هم العلماء، وقال بعض المفسرين: أولي الأمر العلماء الأمراء والعلماء. ويقول جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن المنير كما ذكر ابن حجر: من لم يفقهه الله في الدين فلم يرد به خيرا. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ليلة القدر. العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي، وهو حديث حسن. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة كما قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله أنهم يدينون الله باحترام العلماء الهداة. من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يدينون الله، يتقربون إلى الله جل وعلا باحترام العلماء الهداة. قال الحسن: كانوا يقولون موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وقال الأوزاعي: الناس عندنا أهل العلم. يقول الإمام الأوزاعي: الناس عندنا أهل العلم، ومن سواهم فلا شيء. وقال سفيان الثوري: لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة. لو أن فقيها كان على رأس جبل وحده لكان هو الجماعة. الناس من جهة في جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. أما تعظيم العلماء ووجوب تقديرهم واحترامهم فاسمعوا إلى قوله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويقول جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعيرة كما قال العلماء كل ما أذن الله باحترامه وتعظيمه، كل ما أذن الله وأشعر الله بفضله وتعظيمه. إذن العلماء قد أذن الله وأشعر الله بفضلهم وتعظيمهم. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات، فتعظيمهم واجب. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال أحد العلماء: أعراض العلماء على حفرة من حفر جهنم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أيها الأخوة، كلنا ندرك أن من أكل الربا فقد آذنه الله بالحرب، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن لم ينتهي آكل الربا عن أكله الربا فليأذن بحرب من الله ورسوله. كلنا ندرك هذه القضية، ولكن هل نحن ندرك أيضا أن من آذى أولياء الله فقد حارب الله جل وعلا؟ من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. روى الخطيب البغدادي عن أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله أنهم أنهم قالوا أو أنهما قالا: إن لم تكنوا الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. إن لم تكنوا الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. قال الشافعي: الفقهاء العاملون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله عز وجل، فقد آذى الله عز وجل. إذن أيها المؤمن، أخي الكريم، هل ندرك مكانة العلماء؟ لعلنا من خلال النصوص التي تحدثت عنها وذكرتها تبين لنا بعض ما يجب في حق علمائنا، ولعلها مناسبة طيبة أن أنبه إلى خطورة اللسان
لأننا تساهلنا في ألسنتنا. فأذكر أولاً فضل اللسان، أذكر أيها الأخوة امتنان الله علي امتنان الله عليكم بهذه الألسنة اليسيرة بهذه الجارحة. يقول جل وعلا عن موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني، ويقول: ولا ينطلق لساني، ويقول عن أخيه هارون: هو أفصح مني لسانا، ويقول سبحانه وتعالى ممتنا على عبده: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ومن أجل أن أوضح قيمة هذا اللسان والفضل له، لنأخذ مثلا واحد الذي نزعت منه هذه النعمة، الأبكم. إذا أراد أن يعبر عما في نفسه تتحرك يداه وشفتاه وعيناه ورأسه وجزء من جسمه، ولا يستطيع أن يعبر عما في نفسه وتبقى في نفسه حسرة. وأنت أيها المؤمن بكلمات يسيرة معدودة تعبر عما تريد، أليست هذه نعمة؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى. إذن هل نحن نحافظ على هذا اللسان أو نطلقه في علمائنا وفي العوام وفي عموم الناس؟ استمعوا إلى خطورة ذلك. يقول جل وعلا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. ولذلك جاء الأمر بحفظه والتحذير من تركه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولا تقف ما ليس لك به علم. وفي الحديث الذي رواه الترمذي: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. عموم الناس، وكثير من الناس وأخص الطيبين منهم، لا يقع فيما بين فخذيه، أي يضمن ما بين فخذيه، وهذه نعمة من الله جل وعلا، أن يضمن الفرج وما حوله. ولكن هل نحن نضمن ما بين لحيينا؟ هل يمر علينا يوم بدون أن نتحدث في عرض مسلم أو في عرض عالم؟ من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول صلى الله عليه وسلم: استمعوا إلى هذا الحديث: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. يصاب الفتى من عثرة بلسانه، وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، فعثرته في القول تذهب رأسه، وعثرته بالرجل تبرأ على مهله. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الشجعان. الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، فإذا ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. قال حاتم الأصم: لو أن صاحب خبر جلس إليك ليكتب كلامك لاحترزت منه، وكلامك يعرض على الله جل وعلا فلا تحترز. هنا يتبادر سؤال: هل لحوم العلماء فقط هي المسمومة؟ هل لحوم بقية الناس مباحة؟ يقول جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ متفق عليه. فالغيبة أيها الإخوة محرمة، وغيبة العلماء من أشد أنواع الغيبة. يقول جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، رواه مسلم. هذا إذا كان فيه ما يقول وهو من عوام ومن عموم الناس، كيف بالحديث عن العلماء بالحق وبالباطل؟ وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. كيف بالذي يقع في لحوم العلماء؟ ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: وكم ترى، اسمعوا إلى هذه الكلمة، والله إنها كلمة تكتب بماء الذهب أيها الأخوة. لماذا؟ لأنها تنطبق على كثير من الناس الطيبين وكثير من طلاب العلم. اسمعوا إلى هذا الكلام القيم من ابن القيم رحمه الله: وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، لو رأى أن شابا أو إنسانا نظر إلى امرأة لقال له حرام ولا زجره، ولكن لسانه يفري في لحوم الناس عموما والعلماء خصوصا ولا يبالي بما يقول. بعد هذه المقدمات أيها الأخوة، وهي جزء من الموضوع، ندخل في صلب الموضوع في الحديث عن لحوم العلماء. ما هي الأسباب التي تجعل الناس يتحدثون في لحوم العلماء؟ استمعوا إلى هذه الأسباب. السبب الأول: الغيرة والغيرة. الغيرة محمودة، فهي من الغيرة على دين الله جل وعلا، ولكن قد يكون الباعث للحديث غيرة، ولكنه ينجر شيئا فشيئا حتى يقع هذا الذي غار على دين الله في لحوم العلماء من حيث لا يشعر. ولي بيان، وهناك مزيد بيان لهذه القضية. أما الغيرة فهي مذمومة، وهي قرينة الحسد. قال سعيد بن جبير: استمعوا لعلم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض، فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا من التيوس في زرابها. كلام العلماء بعضهم في بعض الأقران، يقول الإمام سعيد بن جبير: لهم أشد تغايرا من التيوس في ذرابها. ألستم ترون التيوس كيف ينطح بعضها بعضا ويؤذي بعضها بعضا؟ فيقول: خذوا من كلام العلماء واستفيدوا من علمهم، ولا تصدقوا كلام بعضهم على بعض من الأقران. ولذلك قال الذهبي: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا كان لحسد أو مذهب أو هوى. والحسد يعمي ويصم، ومنه التنافس للحصول على جاه أو مال، فقد يطغى بعضهم على بعض ويطعن بعضهم في بعض من أجل القرب من سلطان أو الحصول على جاه أو مال. فالحسد أيها الأخوة الغيرة، الحسد التنافس من أسباب الحديث في لحوم العلماء. ثالثا الهوى، قال الله جل وعلا: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال شيخ الإسلام: صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه. وكان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. الهوى خطير، وبعض الذين يتكلمون في لحوم العلماء لم يتجردوا لله جل وعلا، بل دفعهم الهوى لهذا الأمر. ثالثا أو رابعا التقليد، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وأبين أن التقليد ليس مذموما بعمومه، وقد فصل العلماء في قضية التقليد، ولكنني أحذر من التقليد الذي يؤدي إلى الحديث في لحوم العلماء. قال ابن مسعود: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا إشوة في الشر. وقال أبو حنيفة: لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت. وقال أحمد: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال. التقليد يؤدي أيها الأخوة للحديث في لحوم العلماء، تقليد لفلان. أحيانا تستمع إلى بعض الناس يتكلم في عرض عالم، تقول له: هل استمعت إلى هذا العالم؟ قال: لا والله. من قال لك؟ قال: فلان. فهذا تقليد. وأخطر منه السبب الخامس، وهو التعصب. ولي وقفة مع موضوع التعصب لحساسيته وعلاقته بهذا الموضوع. قال أبو حامد الغزالي: وهذه عادة ضعفاء العقول، يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق. ومن أشد أنواع التعصب الحزبية، الحزبية لمذهب أو جماعة أو قبيلة أو بلد. ومن خلال سبري لأقوال الذين يتحدثون في لحوم العلماء وبخاصة من الدعاة وطلاب العلم، من أبرز الأسباب التعصب، وسبب التعصب هو الحزبية. هذه الحزبية الضيقة، هذه الحزبية التي فرقت المسلمين إلى شيع وأحزاب. فأقول إن الحزبية أيها الأخوة أودت بالكثير للحديث في لحوم العلماء. وهل أنا إلا من غزية؟ إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. إذا ظل من يتعصب له ظل معهم، وإن اهتدوا اهتدى معهم. إن قال هؤلاء في عالم كلاما أخذ به، وإن رفعوا الحجاب عنه رفع معهم. أحبتي الكرام، تأملوا في خطورة هذه القضية. سمعت أن بعض طلاب العلم يتكلمون في بعض العلماء في الأيام الماضية القريبة، وفجأة تغير موقفهم، تغير موقف هؤلاء الطلاب. فسألت، قالوا إنهم سمعوا أن فلانا يثني على هذا العالم فأثنوا عليه. ما الذي تغير؟ لماذا كنتم تقدحون به منذ أيام والآن أصبحتم تمدحونه؟ اسمحوا لي أن أقول بكل مرارة أن بعض طلاب العلم وبعض الدعاة قد سلموا عقولهم لغيرهم، قد سلموا، قلدوا في دينهم الرجال كما قال الإمام أحمد، قلدوا في دينهم الرجال. إن أخطأوا أخطأوا معهم، وإن أصابوا أصابوا معهم. التعصب لمذهب أو جماعة أو بلد أو قبيلة خطير جدا. من الملاحظ في الأيام الماضية أن هناك من ينتصر لعلماء بلده ويقدح في العلماء الآخرين. لا أيها الأحباب، كيف نقدح بلحوم العلماء حتى ولو كانوا من بلاد أخرى؟ فبلاد المسلمين بلاد واحدة. هذا التعصب والفتنة التي نعيش فيها هذه الأيام أفرزت أموراً خطيرة يجب أن يقف أمامها الدعاة وطلاب العلم. كل أهل بلد تعصبوا لعلمائهم، أهل الشرق تعصبوا لعلماء الشرق، وأهل الغرب تعصبوا لعلماء الغرب، وأهل الوسط تعصبوا لعلماء الوسط. ليس هذا هو المنهج الصحيح. نحن لا نعرف الحق بالرجال، وإنما نعرف الرجال بالحق، نأخذ بالحق مهما كان قائله. وهذه مسألة خطيرة أيها الأخوة. التعصب، الحزبية الضيقة هي التي أودت بنا إلى كثير من المهالك. فالله الله أيها الأخوة انتبهوا لهذا السبب، فهو سبب خطير. سادسا من الأسباب التعالم، حيث يتكلم في عرض العالم ليفند قوله تقوية لقوله الضعيف. وما أكثر المتعالمين، ما أكثر المتعالمين في عصرنا. التعالم سبب من أسباب الحديث في لحوم العلماء. سادسا من أسباب الحديث في لحوم العلماء النفاق وكره الحق أيها الأخوة. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون، ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالنفاق، فالمنافقون والعلمانيون في عصرنا من أسباب الحديث في لحوم العلماء. والمؤسف أنني استمعت في مجلس من المجالس إلى أحد هؤلاء المنافقين من القوميين وأمثالهم والحداثيين وأمثالهم يتحدث في لحوم العلماء، فقلده بعض الطيبين من حيث لا يشعر، وافقه على ما يقول حتى رد عليه في مجلسه. الآن العلمانيون يتحدثون في علمائنا بكلام أنزه أسماعكم عن سماعه. فالنفاق وكره الحق من الأسباب الرئيسة في الحديث عن لحوم العلماء. أخيرا من الأسباب تمرير مخططات الأعداء كالعلمنة ونحوها. أدرك العلمانيون أخزاهم الله أنه لا يمكن أن تقوم لهم قائمة والعلماء لهم هيئة وشأن في البلد، فماذا يفعلون؟ بدأوا في النيل من العلماء، بدأوا في تحطيم صورة العلماء، بدأوا في الدس واللمز. ولهذا أيها الأخوة، من أجل ماذا؟ من أجل تمرير مخططات الأعداء. لا أقول لكم هذا من واقع الفراغ، لقد استمعت إلى بعض هؤلاء فيما نقل لي عن طريق الثقات، قالوا في العلماء كلاما والله لا يقبله عاقل، فضلا عن طالب علم، لا يقبله عامي من عوام المسلمين في علمائهم. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون أن يحطموا صورة العلماء. ولي وقفة بعد قليل في هذه القضية مبينا وموضحا ومنبها. أيها الأخوة، ما هي الآثار المترتبة على الحديث في العلماء؟ إذا تحدثنا في علمائنا وأكلنا لحوم العلماء وأصبح ديدننا في مجالسنا أن نتحدث في علمائنا، ماذا يحدث؟ انظروا ماذا يحدث. أولاً، أن جرح العالم سيكون سبباً في رد ما يقوله من الحق. جرح العالم ليس جرحاً شخصياً، أنت عندما تجرح رجلاً من عموم الناس فإنك تقدح في عرضه فقط، أما جرح العالم فليس جرحا شخصيا، إنما يكون سببا لرد ما يقوله من الحق. ولذلك انتبه المشركون إلى هذه القضية، فماذا فعلوا؟ ما طعنوا في الإسلام أولا، لا، ركزوا في الطعن على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، على الشخص الطاهر. لماذا؟ لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم إذا استطاعوا أن يشوهوا صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذهان الناس فلن يقبل ما يقوله من الحق، ولكنهم باءوا بالخسران والحمد لله، فقالوا ساحر، كاهن، مجنون. سؤال يا أحباب، لماذا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الأمين، هو الصادق، هو الحكم، هو الثقة؟ ما الذي تغير؟ عندما جاء بهذا الدين أصبح كاهن، شاعر، كذاب، مجنون. إذن هم لا يقصدون شخص محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، هم يقصدون شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم إذا استطاعوا أن يؤثروا في أذهان الناس عن شخصية الرسول فلن يقبل ما معه، ولكنهم باءوا وخسروا. هذا هو أسلوب المنافقين الآن، هذا أسلوب العلمانيين الآن. فلذلك جرح العالم ليس جرحا شخصيا. ثانيا، أن جرح العالم جرح للعلم الذي معه، وهو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فجرح العالم جرح لإرث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول ابن عباس: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله جل وعلا. إذن أيها الأخوة، من يجرح في العالم يجرح العلم الذي معه، ومن جرح هذا العلم جرح إرث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو يطعن بالإسلام من حيث لا يشعر. ثالثا، أن جرح العلماء سيؤدي إلى بعد طلاب العلم عن علماء الأمة وسلفها. رابعا، أن تجريح العلماء تقليل لهم في نظر العامة وذهاب لهيبتهم وريحهم، وهذا يسر أعداء الله ويفرحهم. يقول أحد الزعماء الهالكين في دولة عربية بعد أن سلط إعلامه على العلماء واستهتر بالعلماء واستهزى بالعلماء، ماذا قال في النهاية؟ قال: عالم، شيخ، أعطيه فرختين ويبتلك بالفتوى التي تريد. أخزاه الله، سقطت قيمة العلماء من نظر العامة. والله أيها الأحباب، إن خطورة هذا الأمر شأن عظيم. ذهبت إلى بعض الدول الإسلامية وسألت عن العلماء، ما وجدت علماء. أصبح العامة لا ينظرون للعلماء، لا يأبهون بالعلماء. لماذا؟ لأن العلمنة سلطت سهامها عليهم. ومن هنا استمعوا إلى الأثر العظيم الذي قلت لكم إنني سأقف معه. من الآثار العظيمة والخطيرة في توجيه السهام إلى العلماء تمرير مخططات الأعداء. كيف؟ ما في داعي للنظريات يا أحباب، اسمعوا إلى قضايا واقعية. الحديث في رجال الحسبة، الحديث في رجال الحسبة الآن وهم من طلاب العلم كثر، أصبحت دماء وأعراض رجال الحسبة مستباحة. ولم يقتصر هذا الأمر على عموم الناس وعلى المنافقين والعلمانيين، بل وقع فيه بعض طلاب العلم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. تجلس في بعض المجالس، أخطأت الهيئات، أخطأ رجال الهيئات، فعل رجال الهيئات. سبحان الله، ما يخطئ إلا رجال الهيئات؟ لماذا لا نتكلم عن أخطاء غيرهم؟ اطلعت بالأمس على فتوى لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. مجموعة من طلاب العلم اشتكوا أحد المسؤولين، ويبدو أنهم من خلال الفتوى أو الرسالة التي قرأتها لشيخنا محمد رحمه الله أنهم زادوا في الشكوى، أتعلمون ماذا حدث؟ أهينوا وسجنوا. هذا وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فكتب الشيخ رسالة ينبه إلى خطورة التعرض لطلاب العلم. ولكنني أسألكم، هل رأيتم أحدا سجن عندما يتكلم في أعراض رجال الحسبة ورجال الهيئات؟ أخبروني. جاءني بعض شباب الهيئات يقولون لم يقتصر، تطاول الرجال والنساء علينا ولا نجد من يحمينا، ونحن المتهمون دائما. ما المقصود؟ المقصود هو القضاء على الهيئات وتحطيم الهيئات، حتى أصبحنا مع كل أسف نسمع من بعض طلاب العلم أو المحسوبين، ما ليسوا من طلاب علم لكن محسوبين على الدعاة أو محسوبين على طلاب العلم أو محسوبين على الشباب الصالحين، يطالبون ويتكلمون في أعراض الهيئات وأنها تتجاوز وأنها وأنها. غيرهم ما يتجاوز؟ غيرهم ملائكة؟ غيرهم رسل؟ من يستطيع يتحدث في غيرهم؟ يقطع لسانه. أما الهيئات، أما رجال الحسبة، هو المتهم، رجل الحسبة هو المتهم حتى يثبت براءته. هذا لغرض يا أحباب، لا نكون أغبياء، لا نكون مغفلين. القضاة، اسمع الحديث عن لحوم القضاة، طلاب علم وعلماء، القاضي الفلاني فيه كذا، القاضي الفلاني فعل كذا، القاضي الفلاني شرى أرض، القاضي الفلاني شرى سيارة، سبحان الله سبحان الله، القاضي الفلاني يؤخر المعاملة. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ تدرون ماذا كانت النتيجة؟ حتى قال بعضهم نحن لسنا بحاجة إلى القضاة وتعقيدات القضاة والمحاكم، القانون الفرنسي أرحم لنا من هؤلاء. ويا أحباب، حتى ما تتصوروا أن يتكلم من فراغ، هناك من يطالب بالقانون الفرنسي ويكاد يتحقق لهم الأمر. أذكر لكم مثال، نظام المرافعات الذي ألغي، الحمد لله أنه ألغي، ويشكر من كان سببا في إلغائه، نشكر كل من كان سببا في إلغاء هذا النظام. تدرون ما هو نظام المرافعات الذي كان على وشك التطبيق؟ مأخوذ من النظام المصري حرفا بحرف، والنظام المصري مأخوذ من النظام الفرنسي. لا تصور الأمر صعب، ما صعب، ولكن الحمد لله تدارك العلماء وطلاب العلم الأمر، واستجاب المسؤولون لهذا الأمر، ونسأل الله أن يستجيبوا لبقية الأشياء الأخرى التي تخالف شريعتنا، نسأل الله. ونقول لهم هذا ما يجب على طلاب العلم أن يبينوا ويوضحوا. أقول بسبب الحديث عن لحوم العلماء، عن سبحان الله يا أخوان، ما يخطئ إلا القضاة. لماذا 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 نتحدث عن أخص ما في بيوت قضاتنا؟ ايش دخلنا عن ما في بيوتهم؟ لكن قضايا مقصودة لتحطيم القضاء الشرعي. أما الحديث عن الدعاة فحدث ولا حرج، الحديث عن الدعاة، عن المتطرفين، عن خذ الألقاب التي جاءتنا لم نعرفها أبدا. إذن باختصار، من آثار الكلام في لحوم العلماء وطلاب العلم تمرير مخططات الأعداء، فانتبهوا لهذا الأمر. أحبتي الكرام، سيسألوا بعضكم ويقول بعد هذا الكلام، هل أنت تريد منا أن نقدس العلماء؟ ماذا نفعل أمام أخطاء العلماء؟ يعني العلماء ما يخطئون؟ لا، أنا قلت أنهم يخطئون. طيب، ما دمت تقول أنهم يخطئون، ماذا نفعل؟ استمعوا إلى المنهج الصحيح في معالجة هذه القضية باختصار. كيف نجمع بين احترام علمائنا وتقديرهم ومكانتهم وبين بيان الحق؟ وأقسم هذا الموضوع إلى ثلاث نقاط. أولاً، أول ما يجب في هذه القضية على العلماء أن يحموا أنفسهم. شلون العلماء يحموا أنفسهم؟ كل واحد معه يسر معه جنديين ولا ثلاثة؟ كيف يحمي العلماء أنفسهم؟ على رسلكما إنها صفية. رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى نفسه مع من؟ أمام الصحابة. حتى استغربوا، لكن بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. على رسلكما، شوي شوي، إنها صفية. فدافع عن رضه صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة. رحم الله امرأ دفع الغيبة عن نفسه. كيف يحمي العلماء أنفسهم؟ يحمون أنفسهم بما يلي. إذن المسؤولية الأولى على العلماء أنفسهم، أن يحموا أنفسهم. على العلماء أنفسهم أن يحموا أنفسهم. واحد، أن يكون العالم قدوة في علمه وعمله. أن يكون العالم قدوة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. على العالم أن يكون قدوة في علمه وعمله. اثنين، على العالم أن يتثبت في الفتوى ويستكمل شروطها. إذا طلبت من فتوى ينظر لماذا هذه الفتوى، ما هي آثار هذه الفتوى، ماذا يراد بهذه الفتوى. على العالم أن يتثبت ويستكمل شروط الفتوى، وذلك بفقه الأصول وفقه الفروع وفقه الواقع، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. إن تعرض له الناس، نحن لا نبرئ الناس من كلامهم في العلماء، لكنه كان سبباً في الحديث في العلماء. عليه أن يتثبت، لا يتعجل، لا يكتفي بأنه قيل له كذا وكذا وكذا ثم يفتي، لا لا لا، يتأكد، يسأل، يتثبت. ماذا يراد بهذه الفتوى؟ هل يراد استغلال أو غيرها؟ عليه أن يتثبت بالفتوى. ثانياً أو ثالثاً، أن يحذر العالم من الاستدراج والغفلة والتدليس. فهناك من يستدرج العلماء، هناك من يستغفل العلماء، هناك من يلبس على العلماء. فعلى العلماء كما قال عمر وهو من أئمة العلماء رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني، أنا لا أخادع، لكن ما حد يخدعني، رضي الله عنه. نعم، لا يخدع العالم، فينتبه أن هناك من يريد أن يدلس عليهم، من يريد أن يهول لهم الأمور، من يقول لا المراد بها الفتوى بس كذا، بسيط، مسألة بسيطة ثم تستغل لغرض في النفس. أخيرا، على العالم أن يكون جريئا في الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم. نحن نطالب من علمائنا ونطلب من علمائنا أن تكون لهم جرأة كأسلافنا رضوان الله عليهم، كجرأة أبي سعيد الخدري عندما وقف أمام مروان ابن الحكم عندما أراد أن يقدم الخطبة على الصلاة، فقال له: يا مروان، الصلاة قبل الخطبة يوم العيد. فسحبه في ثوبه، قال: قد ترك ما هنالك. فأنكر عليه علانية ما كان يكتب له رقه نصيحة سرية بيننا وبينه بعدين، لا، أمام العلم: الصلاة قبل الخطبة يا مروان. كالعز بن عبد السلام سلطان العلماء، وقد ذكرت في محاضرة ماضية قصة السلطان العلماء، أعيدها مرة أخرى لتعرفوا كيف يكون العلماء وكيف يحمي العلماء أنفسهم. تنازل السلطان الملك الصالح أيوب بسبب خلاف بينه وبين أبناء عمه، وكان واليا وملكا لدمشق وللشام عموما، تنازل للنصارى عن بعض الحصون. ماذا فعل العز بن عبد السلام؟ ماذا فعل العز بن عبد السلام في هذه القضية عندما تنازل الملك الصالح للنصارى عن بعض الحصون؟ قام على المنبر وخطب في جامع بني أمية، ولم يدعو للملك الصالح، إنما قال: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد أو أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ونزل من الخطبة. مجرد الدعاء للسلطان ما دعاله، ما يستاهل. ماذا فعل السلطان؟ سجنه. ونحن نستغرب أحيانا يا أخوان أن يسجن عالم، طبيعي جدا أن يسجن عالم. سجن الإمام أحمد بن حنبل، وسجن العز بن عبد السلام، وسجن ابن تيمية، الفلام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلما سجنه توقع أنه يعتذر، أنه يطلب يسامحه، ما اعتذر العز بن عبد السلام. الناس خشى من ضجة الناس، وجاء الناس، نسيت أن أذكر أن الناس جاءوا يستفتون العز، قالوا: يا سلطان العلماء، النصارى بدأوا يشترون السلاح من دمشق، هل نعطيهم السلاح؟ قال: ما يجوز تبيعون عليهم السلاح. أقول: فسجنه السلطان، ثم أرسل له أحد أعوان السلطان وما أكثرهم، وقال له: يا شيخ، أنا بتوسط لك عند السلطان نخرجك، بس نبغى منك شيء واحد، أن تذهب معي وتعتذر للسلطان وتقبل رأسه بس. قال: طلب بسيط. ماذا قال العز بن عبد السلام؟ قال: دعك عني، والله لو طلب مني السلطان أن يقبل يدي ما سمحت له أن يقبل يدي. عافاني الله مما ابتلاكم يا قوم، أنتم في واد وأنا في واد، عافاني الله مما ابتلاكم. فرفض. يا أخي توقيع ما في شيء، تعهد بسيط، تطلع وتعادل الخطبة ما في مشكلة. لا 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 لا، العالم ما يمكن يكون ذليل في يوم من الأيام أبدا، ما يمكن يكون العالم أمام فاسق أو أمام ظالم يطلب من هذا الشيء أبدا. السلطان ذهب لمقابلة النصارى، خاف يخرج السلطان بالقوة. هذا السلطان، لأن عندنا سلطانين، سلطان حقيقي وسلطان رسمي. السلطان الحقيقي العز بن عبد السلام، والسلطان الرسمي الملك الصالح أيوب. الملك الصالح أيوب أخذ العز بن عبد السلام معه وسجنه في خيمة، وجلس مع النصارى الذي هو الملك الصالح أيوب. وعندما جلس بدأ العز بن عبد السلام يقرأ القرآن فاستمع إليه، فماذا تدرون ماذا قال؟ قال الملك الصالح: تستمعون من الذي يقرأ؟ قالوا: والله نستمع. نعم. قال: تعرفون من هو؟ قالوا: لا ما نعرفه. قال: هذا من أكبر قساوستنا. أراد جاء بلغتهم مع كل أسف، ما قال أكبر علمائنا، قال: هذا من أكبر قساوستنا وسجنته. تعلمون لماذا سجنته؟ قالوا: لا. قال: إنه أفتى بعدم جواز بيع السلاح إليكم فسجنته من أجلكم. يا للحسرة. ماذا قال النصارى؟ قالوا: والله لو كان هذا قسيسا لنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. هذا الرجل الذي يقف موقف شجاع أمام أعدائه، والله يستاهل من يغسل رجليه يشرب المرقة. فخجل السلطان وأطرق وأمر بإطلاق العز بن عبد السلام. العالم يجب أن يكون صاحب مواقف يا إخوان شجاعة. الخضر الحسين شيخ الأزهر، عندما كانت للأزهر مكانة وقوة، قام محمد نجيب وقال أول ما تولى الثورة في مصر، عندما قامت، قال: سنساوي الرجل بالمرأة. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ اتصل فيه الخضر حسين وقال له: شوف، إما أن تتراجع عن قولك، وإلا سأنزل غدا وأنا لابس كفني ومعي جميع الأزهريين إلى الشوارع، فإما الحياة وإما الموت. فجاءه محمد نجيب وجاءته الوزارة: يا شيخنا، يا إمامنا، ما عندنا مانع، نحن نعتذر لك الآن، والكلام خطأ. قال: لا لا لا، لا تعتذروا لي، اعتذروا أمام العامة، اعتذروا أمام العامة. قالوا: صعب نعتذر أمام العامة. قال: ما في خيار، إما أن تعتذر غدا أنت يا محمد نجيب أمام الناس عن الكلام الذي قلته، ولا سأنزل للشارع وأنا لابس كفني. فطلع بكرة محمد نجيب، قال: الصحافة كذبت علي، أنا ما قلت شيء، يكذبون. هكذا يكون العالم. إذن السلطان الحقيقي هو العالم. بهذا نحمي أنفسنا أيها الأخوة وهو الأسلوب الأول لحماية أعراض العلماء. ثانيا، ما هو الواجب علينا تجاه علمائنا؟ أولا، الواجب علينا تجاه علمائنا ما يلي: واحد، أن نحفظ للعلماء مكانتهم ودورهم في قيادة الأمة، وأن نتأدب معهم. انظروا إلى آداب طالب العلم كما قال السلف. قال العراقي: يا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك، وكان إبراهيم والشعب إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء. وقال ابن الشافعي: ما سمعت أبي ناظر أحدا قط فرفع صوته. وقال يحيى بن معين: الذي يحدث بالبلد وفيها من هو أولى منه بالتحديث فهو أحمق. وقال الصعلوكي: من قال لشيخه لما على سبيل الاستهزاء لم يفلح أبدا. وتأدب ابن عباس مع عمر رضي الله عنه حيث مكث سنة وهو يريد أن يسأله عن مسألة من مسائل العلم فلم يفعل. وقال طاووس بن كيسان: من السنة أن يوقر العالم. وقال الزهري: كان سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. وقال البخاري: ما رأيت أحدا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين. قال المغيرة: كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير. وقال عطاء بن أبي رباح: إن الرجل لا يحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه أبدا وقد سمعته قبل أن يولد. وقال الشافعي: ما ناظرت أحدا قط إلا وتمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. وذكر أحد العلماء، يا شباب استمعوا لهذه القصة، وذكر أحد العلماء عند الإمام أحمد بن حنبل وكان متكئا من علة، كان مريض ومتكئ، فاستوى جالسا وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ. وقال الجزري: ما خاصم ورع قط. الأدب مع العلماء. ثانيا، أن نعلم أنه لا معصوم إلا من عصمه الله، وهم الأنبياء والملائكة. لا معصوم إلا من عصمه الله. أواصل بعد الأذان آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول: الواجب تجاه العلماء أن نحفظ للعلماء مكانتهم ودورهم في قيادة الأمة، وأن نتأدب معهم. أن نعلم أنه لا معصوم إلا من عصمه الله، وهم الأنبياء والملائكة. ما في أحد معصوم يا أخوان، ما في أحد ما يخطر. قال الإمام سفيان الثوري: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد. وقال الإمام أحمد: ومن يعرى من الخطأ والتصحيف. وقال الترمذي: لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم. وقال ابن حبان: وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحة عدالته بأوهام يهم في روايته. ولو سلكنا هذا المسلك ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة، لأنهم أهل حفظ وإتقان ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في رواياتهم. إذن لماذا يا أخوان نحن نترمس أخطاء العلماء؟ لماذا؟ ما أحد يسلم من الخطأ. ثالثا، أن الخلاف منذ عهد الصحابة وإلى أن تقوم الساعة. نعم، الخلاف منذ عهد الصحابة وإلى أن تقوم الساعة سيبقى الخلاف، لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقه، ولا يزالون مختلفين. فقضية الخلاف يا أخوان طبيعي وجود الخلاف. رابعا، أن نفوت الفرصة على الأعداء وأن ننتبه إلى مقاصدهم وأغراضهم وندافع عن علمائنا. خامسا، أن نحمل علماءنا على المحمل الحسن ولا نسيء الظن فيهم حتى ولو لم نأخذ بأقوالهم. وأريد أن أوضح يا أخوان، ليس المطلوب نحن ملزمين بأخذ أقوال كل أقوال العلماء، لا يا أحباب. فيه فرق كبير بين أن نأخذ بقول العالم وبفتوى العالم أو نجرح في شخصه. نحن لسنا ملزمين أن نأخذ بفتوى العالم إذا كان هناك دليل يخالفها. الشافعي وغير الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. لسنا ملزمين، ولكن هل يعني أن إذا لم نأخذ بقوله لابد نجرحه ونتكلم في عرضه؟ لا. فإذا قال عمر رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. سادسا، أن ننتبه إلى أخطائنا وعيوبنا، أن ننتبه إلى أخطائنا وعيوبنا وننشغل بها عن عيوب الناس عامة وأخطاء العلماء خاصة. يا واعظ الناس، قد أصبحت متهماً إذ عبت منهم أموراً أنت تأتيها، وأعظم الإثم بعد الشرك نعلمه في كل نفس عماها عن مساويها، عرفناها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها. أقول لمن أتحدث في أعراض العلماء وينسى نفسه كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، يا ناطح الجبل العالي ليقلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. قد يقصر العالم، ولكن هل يعني أنه إذا قصر نترك علمه وعمله؟ اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري، تقصيري عليه. إذن هذا ما يجب علينا تجاه علمائنا. النقطة الثالثة وهي مهمة جدا، كيف نبين الحق دون أن نقع في علمائنا؟ وهذا بيت القصيد. كيف نستطيع أن نبين الحق إذا أخطأ العالم دون أن نقع في عرضه؟ لأنه مختلط الأمر على الناس، أما السكوت حتى عن الخطأ، يعني اللبس الموجود الآن أن إذا قام أحد العلماء وأحد طلاب العلم وبين الحق بدليله، قالوا وقف وقف، أنت تحدثت في أعراض العلماء، أنت تقص العلماء، أنت تحدث فتنة بين العلماء. لا يا أخوان، والجانب الآخر واحد، كل ما تحدث العلماء بكلمة بدأ الطعن فيهم، والعلماء فيهم والعلماء فيهم والعلماء فيهم. لا يا أخوان، إذن ما هو المنهج الذي نجمع فيه بين بيان الحق وعدم الالتزام بالفتوى إلا إذا كانت وفق الدليل دون أن نقع في أعراض علمائنا؟ وفق النقاط التالية: واحد، أولا التثبت من صحة ما ينسب إلى العلماء، فقد تشاع أقوال لأغراض لا تخفى، لا تخفى، ليس كل ما ينسب إلى العلماء صحيح. أولا يجب نتثبت هل ما قاله العالم صحيح ولا غير صحيح. وكم استمعنا إلى أقوال نسبت لكبار علمائنا ولما ذهبنا إليهم قالوا والله كذب ما قلنا شيء. تجد بعض الناس في المجلس: الشيخ فلان قال، الله يهديه، وفيه وفيه وفيه، ماذا قال؟ قال كذا وكذا. تذهب وتسأل العالم يقول والله ما قل شيء. أولا يجب التثبت هل العالم قال هذا الشيء أو ما قال. اثنين، أن نعرف أن هناك فرق عظيم جدا بين رد الأقوال ومناقشتها والصدع بالحق والطعن في العلماء. في فرق كبير جدا، في فرق بين عدم الأخذ بالقول وعدم الأخذ بالفتوى والرد على الفتوى وبين الطعن في العلماء، فرق كبير جدا. يجوز لنا أن نبين الحق، يجوز لنا أن لا نأخذ بالفتوى إذا لم توافق الدليل، لكن لا يجوز لنا الطعن في العلماء. ثالثا، أن يقصد المتحدث بكلامه وجه الله جل وعلا، الإخلاص يا أخوان، أن يقصد وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، وأن يحذر من الأغراض العارضة كالهوى والتشفي وحب الظهور. إذا اضطر أحدنا لقول كلمة الحق في مواجهة العلماء يتق الله جل وعلا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أن يخلص لله حتى يقبل منه، وينتبه أحيانا قد يكون رده فعلا لله، لكن يدخل أعراض بعدين حب الظهور، يا سلام فرصة أن فلان يرد على العلماء، يجي الشيطان. فليحذر من هذه الأعراض التشفي. بعض الناس إذا سمع أن أحد العلماء أخطأوا سارع بنشر هذا الخطأ، لا 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 لا، فلننتبه للأخطاء العارضة. فعلى من يتولى الرد على العلماء أو على أقوال العلماء بعبارة أدق أن يكون مخلصا لله جل وعلا. النقطة الرابعة يا أخوان، الإنصاف والعدل. يا أخوان اعدلوا مع علمائكم، يجب الإنصاف مع العلماء. ابن تيمية رحمه الله يقول: أهل السنة أعدل مع المبتدعة من المبتدعة بعضهم مع بعض. يعني الآن أما نأخذ كل ما قاله العالم ولا نرد كل ما قاله؟ أما أنه أسود ولا أبيض؟ أين الإنصاف؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل، اعدله أقرب للتقوى. ويتضمن ذلك الثناء عليه بما هو أهل له، الثناء على العالم بما هو أهل له. ثانيا عدم التجاوز في بيان الخطأ الذي وقع فيه. إذا وقع أحد العلماء في خطأ وأردت أن تبين خطأ العالم، ما هي فرصة تتناول عرضه في كل شيء وترجع تبحث عن تاريخه كله من ولد حتى توفي؟ لا تتجاوز النقطة التي أردت. وإذا أراد أحد يسحبك للموضوع قل لا اتق الله، لا تتجاوز. عدم التجاوز في بيان الحق، لأن الإنسان إذا انطلق انطلق. العدل والإنصاف، الثناء عليه بما هو أهل الله. خامسا أن نسلك منهج رجال الحديث في تقويم الرجال. إذا أردنا أن نقوم العلماء أن نتحدث في العلماء، نسلك منهج أهل الحديث. ومنهج أهل الحديث فسره العلماء، وأدلكم على رسالة جميلة مختصرة صغيرة في حجمها كبيرة في قيمتها تبين لكم هذا المنهج، لأن الوقت الآن لا يتسع لشرحه. وهي رسالة بعنوان منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم للشيخ أحمد السويان. هذه الرسالة ومطبوعة حديثا وموجودة في المكتبات تدل كيف نستطيع ما هو منهج أهل السنة والجماعة في الحديث عن العلماء ومؤلفاتهم، أو في تقويم العلماء ومؤلفاتهم. إذن علينا أن نسلك منهج أهل الحديث. سادسا وهي النقطة الأخيرة، أن نعلم أن الخطأ على نوعين، خطأ في الفروع وخطأ في الأصول. أما مسائل الفروع فهي مسائل اجتهادية يجوز فيها الخلاف ولا تبرر الحديث في لحوم العلماء، ونبين خطأ العالم في هذه المسألة دون التعرض لشخصه، دون أن نتعرض لشخصه، إنما نقول أخطأ 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 خالفه الصواب، ولكن لا نتعرض لشخصه. هذا في المسائل الفروع، المسائل الاجتهادية. أما مسائل الأصول وهي العقيدة فيبين القول الصحيح، ويحذر من أهل البدع بالجملة، وينبه إلى خطورة الداعي إلى بدعته دون إفراط ولا تفريط. يقول شيخ الإسلام: أهل السنة أعدل مع المبتدعة من المبتدعة بعضهم مع بعض. الله أكبر، أهل السنة أعدل مع المبتدعة من المبتدعة بعضهم مع بعض، لأن المبتدعة بعضهم مع بعض أكل في لحم بعضهم بعض. أما أهل السنة لا، ينصفون حتى مع الكفار، حتى مع الكفار. إذن كيف بمن أخطأ؟ إذا كان الخطأ في بدعة يحذر من البدعة، ويحذر من المبتدعة، ويحذر من الداعي إلى بدعته، ويبين خطورة هذا الأمر. لكن إياك أن تتعرض لشخصه. استمعت منذ فترة العام الماضي إلى قصة مؤلمة ومحزنة. أحد الدعاة إلى الله المجاهدين في أفغانستان اتهمه بعض الناس في أخطاء في العقيدة، ويليتهم اقتصروا على بيان أخطائه في العقيدة. والله يا أخوان بدأوا يذكرون قصص له في داخل بيته عن بنته وعن زوجته وعن أولاده. أيجوز هذا يا أخوان؟ ألا نتق الله جل وعلا؟ وهذا موجود في شريف يا أخي. إذا كنت صادقا تريد أن تبين أن هذا العالم أو هذا المجاهد وهو عالم مجاهد رحمه الله وقع في أخطاء، نحن لا نحجر عليك أن تبين الخطأ، لكن ما دخل بنته وزوجته وأولاده؟ لماذا التعرض للعلماء بهذا الشكل؟ لماذا لماذا؟ لا نقول لا تقول كلمة الحق، قولوا كلمة الحق، بل نقول لا تسكتوا عن كلمة الحق، لكن لا يجوز أن يكون بهذا الأسلوب يا أخوان. التعرض لأشخاصهم والطعن فيهم، أسرارهم البيتية والله نشرت، أيجوز هذا؟ هل هذا منهج أهل السنة؟ هل هذا منهج السلف؟ إذن هذا هو المنهج. وأخيرا إذا أمكن الاتصال بمن وقع منه الخطأ ليرجع عن خطأه فهو أولى، سواء كان في الأصول أو الفروع. أقول إذا أمكن، لعله يرجع. أليس قصدك الحق؟ ألست تريد بيان الحق؟ خله يرجع أحسن لك وأحسن للحق. خله يخرج على الملأ ويقول يا أخوان أنا ترجعت عن قولي، هذا أفضل ممن أن ترد عليه، لأنك إذا رددت عليه قد يقتنع نصف الناس، لكن إذا رجع هو سيقتنع كل الناس الذين أخذوا بفتوى. لكن بعض الناس يقول لا لا بسرعة رد عليه قبل يهول. إذا أخطأ عالم قال بسرعة رد عليه قبل يهول. نعم لا لا ما يجوز هذا، ما يجوز. إذا أمكن الاتصال فيه، أنا أقول إذا أمكن الاتصال فيه ومناصحته وتخويفه بالله، يرجعه إلى الحق. ألست تريد الحق؟ خليه يرجع، هذا ما نريده. تناظر اثنان من العلماء في مسألة من المسائل، كل واحد قال قول وخطأه الآخر، اجتمعوا يتناظرون، قال ما في داعي نروح نتخطى أمام العامة، تعال نتناظر. ما الذي حدث؟ لما انتهت المناظرة كل واحد أخذ بقول الثاني، كل واحد من الاثنين أخذ بقول الثاني ورجعوا برأيين آخرين، احتاجوا مناظرة ثانية لأن رأيهم الحق. لما بين الأول أدلته والله قال واحد كلامك صحيح، لما بين الثاني أدلته قال كلامك صحيح، فرجعوا بقولهم، بس هالقول صار عند هذا وهذا صار هذا لأن رائدهم الحق. ألا نسلك هذا المنهج؟ أحبة الكرام، أخيرا أمور لا بد من بيانها. واحد، أننا لا ندعو إلى تقديس الأشخاص والتغاضي عن الأخطاء أو السكوت عن الحق والخلط في ذلك، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء. لا أدعو في محاضرتي إلى تقديس العلماء، لا أدعو إلى أننا لا يجوز أبدا أن نتحدث عن العلماء في أخطائهم، لا والله يا أخوان، من فهم هذا فقد أخطأ. لكن بيّنت لكم المنهج، الفرق بين الحديث عن العلماء وأعراض العلماء وبين بيان كلمة الحق بالأسلوب الذي بيّنت. اثنين، مسألة مهمة حدثت في الأيام الماضية، ما هي؟ دعوة الإجماع. وهذه جاءتني أسئلة كثيرة، فلان يخالف الإجماع، فلان يخالف إجماع العلماء، من هو فلان يخالف إجماع العلماء؟ هذا يحدث فتنة يا أخوان. الإجماع ما هو أمر بسيط، الإجماع في فرق كبير بين الإجماع والاجتماع. الإجماع كما بينه العلماء أن يجمع علماء الأمة المعتبرين، أن يجمع علماء الأمة المعتبرون على مسألة من المسائل، ولو خالف واحد ما انعقد الإجماع. يجتمع 500-600 ونقول هذا إجماع الأمة؟ من قال إجماع الأمة؟ فرق بين الإجماع والاجتماع. ولذلك انتبهوا، ارجعوا إلى أصول الفقه ونقرأ ما في أصول الفقه حتى لا نأخذ الأمور خطأ. الإجماع له شروط، الإجماع له ضوابط، الإجماع ليس إجماع علماء بلد فقط، الإجماع هو إجماع علماء الأمة جميعا. وإذا خالف واحد من العلماء المعتبرين في شرق الأرض أو مغربها ما انعقد الإجماع. ولذلك قال بعض العلماء أن الإجماع لم ينعقد بعد الصحابة، لأنه صعب جدا أن ينعقد الإجماع. واحد مرسل لي ورقة يقول إن فلان خالف إجماع العلماء، مع أن الأمة أن العلماء أجمعوا وزيادة. طيب بارك الله فيك، حنا عرفنا على إجماع العلماء، ما هي وش الزيادة؟ أنا والله ما قرأت لا في كتب الفقه ولا أصل الفقه الزيادة، كذا اكتبها. قال أن العلماء أجمعوا وزيادة على المسألة الفلانية وخالف فلان وفلان. طيب فقهنا إجماع العلماء، وين الزيادة؟ الزيادة كالنقص. فيجب أن تفهم هذه الضوابط. فإذن علينا من هذه الضوابط إجماع علماء بلد دون غيرهم، ليس إجماع. ثم ناحية أخرى، أن العبرة ليست في الكثرة والقلة، العبرة بالحق. نقطة ثالثة أقف معها، أن بعض العلماء قد يفتون بفتوى لها أسبابها، فيأتي آخرون ويخالفون هذه الفتوى، فيبدأ الطعن في المخالف ويتهم بتهم باطلة كالفتنة وحب الخلاف وحب الظهور وقلة العلم وهلم جرى. فعلينا أن ننتبه لما يلي: قد يقوم العلماء ويفتون بفتوى، يأتي بعض طلاب العلم ويخالفون هذه الفتوى، فيبدأ الطعن على هذا العالم المخالف، يبدأ الطعن بالمخالفين. من أنت تخالف؟ أنت تحب الفتنة؟ أنت. علينا أن ننتبه لما يلي: أولا، أنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به. ثانيا، أن المخالفين علماء يجب احترامهم وتقديرهم، المخالفين علماء والمخالفين علماء. ليش حرام الحديث عن هؤلاء وحلال الحديث في هؤلاء؟ لا يجوز الحديث لا في أعراض هؤلاء ولا هؤلاء، لا المخالفين ولا المخالفين. رابعا أو ثالثا، أننا نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. رابعا، أن نتثبت من صحة الفتوى واكتمال شروطها عند الموافقين والمخالفين. المهم بصحة الفتوى، من أين جاءت لا يهم، المهم هل الفتوى التي صدرت من هذا العالم أو ذاك هل هي مكتملة الشروط أو لا؟ إذا اكتملت شروطها ننظر. خامسا، أن مسائل الاجتهاد يجوز فيها الخلاف. ليش يا إخوان تضيق أنفسنا بالخلاف؟ لماذا تضيق أنفسنا بالخلاف؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا، عندما أرسلهم الرسول إلى بني قريظة حدث خلاف، اختلفوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما أدى بهم إلى الفتنة وإلى طعن بعضهم في بعض. النقطة الأخيرة في هذه المسألة أن مجرد المخالفة ليس خطأ، ولا عبرة للصغر والكبر هنا إذا توافرت الشروط. ما يأتينا واحد يقول هذا عالم صغير خالف العالم الكبير، لا 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 لا، ما في عبرة. العلماء قديما وحديثا، الصغير يخالف الكبير، وقد يكون الحق مع الصغير في سنه، السن لا قيمة له هنا. العبرة بتوافر شروط الفتوى وأسباب الفتوى. الشيخ عبد العزيز حفظه الله في حياة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أفتى بفتوى خالف فيها الشيخ محمد، وما قال له الشيخ من أنت حتى تخالفني، وما قال له الناس من أنت حتى تخالف الشيخ محمد أو تخالف العلماء، مع أن الراجح وقال الشيخ عبد العزيز حفظه الله. ابن تيمية خالف علماء بلده وثبت أن الحق معه رحمه الله. لا عبرة للصغير والكبير في هذه المسائل، العبرة بمن معه الدليل صغر أو كبر. الوقفة الرابعة، لماذا، سؤال، لماذا تبرز أخطاء العلماء أكثر من غيرهم، أو لماذا تبرز أخطاء العلماء أكثر من غيرهم؟ في سبب بسيط جدا. الثوب الأبيض الناصع لو فيه نقطة سوداء تبين من مسافة بعيدة، العلماء كالثوب الأبيض، أي نقطة سواد تبين فيهم، فلا نستغرب أن تبرز أخطاءهم. أما غيرهم فكالثوب الأسود، لو تحط فيه فحم ولا شحم ما بان. ولذلك نحن في الصيف الواحد يغير ثوبه كل يومين ثلاثة ثوب أبيض، بينما في الشتاء قد يجلس في الثوب أسبوعين ثلاثة، مع أن الوسائل التي تغير الثوب في الشتاء قد تكون أكثر من الصيف، لكن ما بينا الأسود ما يبين شيء. فالعلماء كالثوب الأبيض تبرز أخطاءهم ولو صغيرة جدا. فعلى العلماء أولا أن ينتبهوا لهذه النقطة، كما ننتبه لثيابنا، كل واحد اليوم لا بغى يخرج يتفلق قد ثوبه، ما يكتفي يقول هل يشوفه ثوبي وشيء ولا لا من وراء، يتفقد أعماله يتفقد. وعلى الآخرين أيضا أن لا يضخموا هذه القضايا. أما غيرهم ما يبين فيهم شيء مهما كبرت، فحم ولا سواد ولا شحم ما يبين شيء، أو زيت، لأنهم أصلا سود. خامسا، أحذر من الذنب ما يشبه المدح. يأتي ويمدح الشيخ فلان، ما شاء الله الشيخ فلان، الشيخ فلان فيه وفيه، بس لكن حط بعد لكن، يقدم مدح له يمكن خمس دقائق وكلمتين بس دخلهن، وهذا هو قصده. أنبه إلى خطورة هؤلاء وليخوفوا بالله جل وعلا. المدح أو الذنب ما يشبه المدح كما تكلم البلاغيون. سادسا، أن من أساء الأدب مع العلماء سيلقى جزاءه عاجلا أو آجلا. أن من أساء الأدب مع العلماء سيلقى جزاءه عاجلا أو آجلا. قال الإمام الذهبي في ترجمة ابن حزم: وصنف كتبا كثيرة وناظر عليه وبسط لسانه وقلمه، ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجج العبارة وسب وجدع، فكان جزاؤه من جنس فعله، بحيث أنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروها ونفروا منها وأحرقت في وقته. وما نراه من الواقع المشاهد أن من يسب العلماء يسقط من أعين العامة والخاصة. ويقول الحافظ ابن رجب: والواقع يشهد بذلك، فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف على أخبار من مكر بأخيه، فعاد مكره عليه، وكان ذلك سببا لنجاته وسلامته، أي الممكور فيه. سابعا، وهي وقفة قبل الأخيرة، أوجهها للعلماء وطلاب العلم الذين يبتلون بهذه البلوى، فأقول عليهم الصبر، وعليهم أن يتقوا الله جل وعلا، وليعلموا أنهم ليسوا أفضل من الأنبياء والرسل. فرسولنا صلى الله عليه وسلم ما سلم من الكلام في عرضه، بل حتى في داخل بيته صلى الله عليه وسلم في قضية الإفك وغيرها، فلهم أسوة وقدوة برسولنا صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن العاقبة للمتقين. فهذا يوسف يقول: أنا يوسف وهذا أخي قد بنى الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وموسى يقول: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ويقول سبحانه وتعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وصدق من قال: ولست بناج من مقالة طاعن ولو كنت في غار على جبل وعر. ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتين أسري. أخيرا أقول للمتحدثين في العلماء: اتقوا الله، توبوا إلى الله، أنيبوا، أثنوا على العلماء بمقدار غيبتكم لهم. وأقول لهم: العاقبة للمتقين وأنتم الخاسرون. كناطح صخرة يوما ليوهنا فلم يضرها وأوهى قرنه الوعي. يا ناطح الجبل العالي، العالم عالي، يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. فأقول: اتقوا الله واحفظوا لعلمائكم كرامتهم وقيمتهم، وانتبهوا للمنهج الذي بينته في الحديث عن أخطاء العلماء. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله.
هذا سائل يقول: هناك من يدعي أنه من العلماء وهم ليس كذلك، بل هم مضللون كبعض الموجودين في هذا الزمان، ومن هم يفتون حسب أهوائهم أو حسب ما يقبضون من رؤسائهم، فهل يجوز غيبة هؤلاء وكشف أستارهم والتنبيه على من هم على شاكلتهم؟ ما نصيحتكم وفقكم الله؟
هذا الباب خطير جدا. هذا الكلام عام، قد ينطبق على ناس صحيح وقد لا ينطبق، ونخشى نفتح هذا المجال يوقع في أناس صادقين. المسألة ضوابط، إذا توافرت الضوابط وفقد هؤلاء صفة العلماء فنعم يبينون. وما سلم الزمان من أمثال هؤلاء، كابن أبي دؤاد الذي كان في عهد العباسيين، والذي ألزم دولة بني العباس بالقول في خلق القرآن، حتى اضطهد الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل وغيره. فيوجد هؤلاء الذين جاهزين للفتوى، فإذا كان ينتسب إلى الفتوى وليس من أهلها فنعم يبين. لكن انتبهوا يا أخوان، ليس كل إنسان يستطيع أن يعرف هؤلاء، لأننا أخشى أن نتطاول فنقع في علمائنا. فإذا ثبت أن هؤلاء ليسوا من العلماء ولا تتوافر فيهم صفات العلماء، وإنما هم من أعوان الظلمة، فهؤلاء لا حرمة لهم ولا حرمة لمجاهر. أما إن كانوا غير ذلك وأخطأوا في فتواهم فلا، قد يفتون بفتوى ترضي السلطان ولكنهم علماء أخطأوا، اجتهدوا، تأولوا. فنفرق في المسألة ولا نتعجل في إطلاق الأحكام، فهذا باب خطير خطير.
سائل يقول: عند اجتماع البعض من الإخوة يدور بينهم أن هناك الشيخ الفلاني يمتاز بأسلوب أفضل من أسلوب غيره من المشايخ الآخرين، ويقول البعض إن هذا الشيخ يتعرض لأشخاص بعينهم، فهل هذا يدخل ضمن تقييم وتقويم العلماء كما قلت في أول المحاضرة؟
يا أخوان، أرجع مرة أخرى للمدح بما يشبه، للذنب بما يشبه المدح. أحياناً يقول فلان ما شاء الله يمتاز بأسلوب أحسن من فلان وفلان، المقصود اللمز بالآخرين، لا مدح هذا، وبعدين يجي دور هذا يلمز فيه بطريقة أخرى. فإن كانت المقصود الثناء عليه فأهلاً وسهلاً، وإن كان قصد لمز غيره لا يجوز. أما هذا العالم إذا كان نعم له أسلوب ومؤثر لكن له أخطاء فننصفه، نثني عليه ما فيه خير ومن قدرة ومن بيان، ونقول أخطأ في المسائل الفلانية. وهنا نسيت أن ننبه إلى قضية خطيرة جدا وهي التعميم. العلماء أخطأوا، العلماء قالوا، العلماء فعلوا، احذروا التعميم. التعميم خطير، يعمم في الخير ولا يعمم في الشر. من حكمة الله جل وعلا أن الرحمة تعم والعقاب يخص. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ذلك من فضل الله علينا. يطلع الله سبحانه وتعالى على أهل بدر يقول: اذهبوا مغفورا لكم. أما العقاب لا تجازى نفس إلا بما أخطأت به، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الواقع الآن عند كثير من الناس أن العقاب يعم والرحمة تخص، الثناء يخص، والذم خذ العلماء والعلماء والعلماء. لا يجوز يا أخوان، لا، ليس كل العلماء على مستوى واحد. إياكم التعميم، إياكم التعميم. نعم.
هذا سائل يقول: أرجو منك توضيح كيف أن مدح العلماء وتوقيرهم وخدمتهم واحترامهم من أهم سبل الدعوة إلى الله.
أمر واضح جدا بينت في حديثه، لأنك إذا مدحت العلماء أصبحوا قدوة للناس، فأصبح الناس يأخذون ويقتدون به. ولكن لا تمدحوا يا إخوان، لا تثنوا إلا على من يستحق الثناء. أرجع مرة أخرى، الباب خطير وحساس جدا بين إفراط وتفريط، إما مقدس للعلماء كقميص عثمان، وإلا جارح في العلماء. لا، نحن نثني على العلماء جملة كما قلت، ونضع لهم مكانة، ومن أخطأ بينا خطأه. لأننا إذا أثنينا على العلماء أصبح العامة، أصبح المبتدئين المبتدئون يقبلون كلامهم ويتأثرون بهم ويقلدونهم. نعم، التقليد في بعض أبوابه جائز، يجوز للعامة أن يقلد العلماء، لكن لا يجوز للعلماء أو لطلاب العلم أن يقلد بعضهم بعضا. أنا نبهت إلى قضية التقليد. إذن نحن بحاجة إلى إبراز قدوات حتى يقتدي الناس بهم. ثم العالم يا أخوان إذا كان من كبار العلماء ووقع في أخطاء، تغوص هذه الحسن السيئات في بحر حسناته، والماء إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء. فالعالم إذا بلغ منزلة كبيرة ما نسقط قيمة هيبة أمام الناس، لكن لا مانع أن نقول أخطأ في هذه المسألة، أخطأ في هذه الفتوى، جانبه الصواب كما بيّن الإمام أحمد عن بعض العلماء، لا مانع من هذا. فيجب تعظيم العلماء، تقدير العلماء حتى يقتدي الناس بهم في سبل الخير، والله أعلم.
هذا سائل يقول: ذكرت فيما سبق أن العالم حتى يحمي نفسه من كلام الناس في عرضه أن يكون قدوة حسنة حسنة مطبقا لما يقول، ثم ذكرت عبارة قلت فيها: ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. كيف نجمع بين هاتين وفقك الله؟
صحيح، بالنسبة للعالم يجب أن يحمي نفسه بأن يكون قدوة، هذا من جهة العالم، نطالبه أن يكون قدوة في الخير، واجعلنا للمتقين إماما، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، أن يكون إمام قدوة، هذا نطالب به العالم. وأن يتق الله جل وعلا، أن يضر الناس وأن يفتن الناس بعمله. لكن من جانبنا نحن لنفرض أن عالم أخطأ، نقول له: ينفعك علمه لا يضرك تقصيره، اعمل بعلمي ولا يضرك تقصيري. هذا من جانبنا نحن، ما معنى إذا العالم أخطأ خلاص ننسه نرميه؟ لا، فمن جانب العالم نطالبه بأن يكون قدوة، ومن جانب الناس نطالبهم أن يأخذوا الخير. يا إخوان أبعطي مثلا مع الفارق العظيم، مع الفارق الكبير، أبو هريرة رضي الله عنه ألم يستفد من الشيطان؟ تعرفون قصته مع الشيطان؟ صدقك وهو كذوب، واستفاد من الشيطان في قصة آية الكرسي المعروفة، حديث صحيح. ألا نستفيد من علمائنا يا إخوان؟ وهم علماء أتقياء بررة، ولو وقعوا في أخطاء، فمن ذا الذي يسلم؟ من ذا الذي ينجو بعد الأنبياء والملائكة؟ لا معصوم يا أخوان إلا من عصمه الله، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمعتم الكلام ابن حبان، لو كنا نأخذ كل واحد يخطي نترك قوله، تركنا قول الذهبي وغيره من العلماء وابن جريج، يعني يخطئون، ليسوا معصومين. فالفرق كبير جدا، وما في اختلاف أبدا بين المسألتين.
قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل من وقفة حول هذه الآية وفقكم الله؟
الله المستعان، الله المستعان. نعم، العلماء العاملون الذين يخشون الله، يتقون الله في علمهم، يتقون الله في عملهم، يتقون الله في فتاواهم، يتقون الله في أكلهم وشربهم. يا علماءنا، يا أحبتنا، يا قرة عيوننا،
علينا أن نقف أمام هذه الآية خشية لله جل وعلا. أمتنا توجه إليها الطعنات من المشرق والمغرب، من الداخل والخارج، فحققوا خشية الله في أمتكم. العالم الذي يتقي الله جل وعلا ويخشى الله جل وعلا هو الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. العلماء الصادقون المخلصون وهم فيهم خير، علماؤنا فيهم خير، فنحن نقول لعلمائنا أمام هذه الآية اتقوا الله، اخشوا الله حق خشيته. والله يا أخوان الحياة لا تستحق لحظة في غير طاعة الله جل وعلا، ومن الذي نخشاه غير الله جل وعلا؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلنخشى الله جل وعلا، ولنتق الله جل وعلا، ولنجعل أعمالنا خالصة لوجهه، ولنتذكر وقوفنا أمام الباري إذا سألنا ماذا عملتم بهذا العلم، ماذا فعلتم بهذا العلم؟ نلتم فيه الشهادات، نلتم فيه الرتب، نلتم فيه المناصب. علينا أن نتق الله جل وعلا وندفع زكاة هذا العلم. أمتنا في هذا الظرف العصيب الذي تمر به أحوج ما تكون إلى الصدق، إلى الصراحة، إلى الإخلاص، إلى من يبين لها طريقها. نحن أحوج ما نكون إلى المجددين، إلى العلماء القدوة الذين يقودون الأمة من الظلمات إلى النور، يخرجون هذه الأمة من ظلماتها إلى النور، من الفتن التي وقعت فيها. والله لن يقوم بذلك إلا العلماء الصادقون المخلصون كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة، كأحمد بن حنبل والعز بن عبد السلام وابن تيمية وشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم وغيرهم وغيرهم. يا علماءنا هذا دوركم قد جاء، فلا تضيع الفرص. تكاثرت الذئاب على خراش فلا يدري خراش ما يصير.